نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام نستكمل معا سياق ما روي في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى تكلمنا عن علو الله جل وعلا وقلنا إن علو الله جل وعلا علوان علو مطلق وعلو مقيد العلو المطلق صفة من صفات الذات والعلو المقيد صفة من صفات الفعل اليوم إن شاء الله نأخذ الدلالات على علو الله جل وعلا من السنة ثم نشرح على علو المقيد. فدلالة علو الله جل وعلا من الكتاب ومن السنة وبالعقل وبالفطرة وبالإجماع. أخذنا الدلالات من الكتاب، الدلالات من السنة أيضا متنوعة بالقول وبالفعل وبالتقرير. دلالات علو الله جل وعلا من السنة بالقول وبالفعل وبالتقرير. وبالقول تنوعت أيضا دلالات على علو الله جل وعلا كما تنوعت الآيات، سواء بالصعود، الصعود يدل على الارتقاء إلى أعلى، أو بالنزول، وأيضا يدل النزول من أعلى إلى أسفل، أو بالإشارة أو بالإقرار على أن الله فوق السماء. في الصحيحين عن النبي صلى الله في حديث المعراج الطويل المشهور أنه عرج به إلى السماء السبع حتى وصل إلى سدرة المنتهى، ففرض الله عليه 50 صلاة فرجع فنزل فعاوده موسى قال أمتك لا تصبر على ذلك ارجع إلى ربك فليخفف عنك، فيرجع من موسى إلى الله ارتقاء، فهذا دلالة على العلو، فيرتقي إلى أعلى عند سدرة المنتهى فيراجع ربه جل وعلا حتى استحيا من ربه فوصل وبلغ إلى أن 50 صلاة خففت إلى 5 صلوات بأجل 50 صلاة. أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على علو الله جل وعلا قال إن لله ملائكة فائحين يسيحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر أو حلق العلم، فيحفون هؤلاء الذين يطلبون العلم والذكر ثم يعرجون إلى الله جل وعلا، يعرجون يعني يصعدون إلى أعلى، ففي العلو الله جل وعلا، ثم يعرجون إلى الله جل وعلا فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عمادي، فيقولون يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك إلى آخر الحديث. أيضا لنفس نوع الدلالة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيتقابلون في الفجر والعصر، فعندما يتقابلون في الفجر يعرج الذين باتوا فيكم، فالعروج من أسفل إلى أعلى، فهذه دلالة على أنهم يعرجون إلى الله جل وعلا، فالله في العلو فوق السماء. نوع آخر من أنواع الدلالة النزول، النزول لا يكون إلا من علو إلى سفول، إن صح التعبير صلى الله عليه وسلم، المهم أن النزول يكون من علو عشان نثبت أن الله جل وعلا في العلو. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح ينزل ربنا، ينزل نزولا يليق بجلاله جل وعلا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ثلث الليل الآخر، يبقى حين ثلث الليل الآخر ينزل الله جل وعلا فيقول هل من داعي فأستجيب له، هل من سائر فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. أيضا من الأدلة في السنة دلالة على الفوقية بمعنى في السماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عندما جاءه هذا الخارجي وقال أدري يا محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يقصد من في السماء هنا إيه؟ من على السماء، يقصد من على السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وأيضا في الصعود أتذكر حديث في السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بعدل تمرة طيبة وإن الله طيب لا يصعد إليه إلا الطيب، وإن الله طيب لا يصعد إليه إلا الطيب. هذا بالقول. أما بالفعل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى العلو على أن الله في العلو، ففي خطبة الوداع في حجة الوداع وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا بالأمة يرشدهم ويعلمهم أن ربا الجاهلية موضوع والدماء موضوعة إلى آخر حديث، ثم قال هل بلغت أو ألا بلغت؟ قالوا اللهم نعم، قال اللهم بلغت، قال اللهم نعم، فأشار بإصبعه إلى السماء وينفث فيها إليه فيقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. فهذه بالفعل دلالة على علو الله جل وعلا، أنه يشير بإصبعه إلى السماء فيقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. وهذا فيه رد على الأشاعرة الذين يقولون لا يجوز لأحد أن يشير بإصبعه إلى السماء كما سنبين من أقوال أهل البدع. هذا بالفعل. أما بالإقرار فالحديث الذي في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه، كانت له جارية لها غنم، فأخذ الذئب شاة فتغيب عليها ففكها في وجهها، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم آسفا على ما فعل نادما عليه يريد أن يكفر عما فعل، فقال يا رسول الله أعطيقها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها. فلما جاءت الجارية، الجارية عندها حوالي من 6 إلى 10، هذه الجارية يعني اللي تروا أن الفطر السليمة لا تتبدل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عندي منهم، غيرت فطرهم السليم. قال ائتني بها، فأتى بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أين الله؟ فقالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. وسماها بالإيمان لعلتين، العلة الأولى الاعتقاد في الله، الاعتقاد في علو الله، الإقرار بأن الله فوق، فوق السماء، فوق العرش، فوق السماء، عال في السماء. والعلة الثانية أنها شهدت أو اعتقدت في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فسماها بالإيمان لما اعتقدت فوقية الله جل وعلا وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث إقرار على فوقية الله وعلى علو الله جل وعلا، وله فائدتان. الفائدة الأولى السؤال عن الله بأين، لأن الأشاعرة يحرمون ذلك، والجهمية وأهل التعطيل كما سنبين يحرفون السؤال عن الله جل وعلا بأين. وأكمل الخلق وأعبد الخلق وأعلم الخلق بالله جل وعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الله بأين، أين الله؟ فلما أشارت إلى السماء وقالت في السماء أقرها على ذلك. وفي السماء هنا بمعنى على السماء، بمعنى على السماء. ثم اعتقدت في رسالته فقال اعتقها فإنها مؤمنة. هذه مجمل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بلغت التواتر حوالي 50 حديث يتكلم عن علو الله جل وعلا استضبناه في الوقت. الدلالة الثالثة من دلالات علو الله جل وعلا الإجماع، أجمعت الأمة على علو الله جل وعلا. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق برسول الله وبكلام رسول الله وبمراد الله وبمراد رسول الله، نزل القرآن عليهم بلسانه العربي المبين، فهم أفقه الخلق عن الله جل وعلا. ولذلك إذا قلنا الخلاف يكون عند الصحابة، إلا ما كنت تمت خلاف فالإجماع وإجماع الصحابة، هذا بالاتفاق ما في خلاف بين العلماء أن الإجماع الذي يعمل به هو إجماع الصحابة دون مخالف، دون مخالف، إن بعضهم كان يخالف هل الإجماع حجة أو غير حجة أو هل ينعقد أو لا ينعقد، فاستقر الأمر على الاتفاق بأن إجماع الصحابة هو المنعقد وهو الذي يعمل به. فأجمعت الصحابة الكرام على علو الله جل وعلا. فهذا أبو بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت فقبل بين عينيه وقال يا رسول الله تبقى حيا وميتا، ثم خرج في الناس وهم يتخبطون فهدأهم وقال عباد الله من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء، هذا هو الشاهد، فإن الله في السماء حي لا يموت. فهذا يعتبر إجماع من الصحابة، كيف إقرار أحسنتم، يعني ثم إجماع سكوتي هذا، فهو قال في السماء لا أعتقد ذلك، والصحابة يسمعون أنه يقول إن الله في السماء ويقرون بكلامه، هذا اعتقد من الصحابة واعتبر إجماع سكوتي. أيضا ورد عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه لما ذهب إلى بيت المقدس وكان على بعيره قالوا لو التقيت برذونا أو برذونك يعتبرون لك الأمة، يعني الناس يهبونك ويعلمون أن لك مكان وأنك يعني أمير المؤمنين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه منكرا عليهم مشيرا إلى السماء: الأمر منها هنا لا منها هنا. ليس المظاهر ولا المهابة ولا المكانات تحرك الناس أو تأتي بالنصر أو تبعد الهزيمة، الأمر منها هنا، النصر من عند الله والتمكين من عند الله الذي هو في السماء والتوفيق من الله جل وعلا الذي هو في السماء، الأمر منها هنا وبالإشارة إلى السماء. وهذه أيضا رد على الأشاعرة الذين يحرمون الإشارة إلى السماء، الأمر منها هنا ليس منها هنا. وفي رواية أخرى مرة في طرقات المدينة فقابلتهم امرأة عجوز، هذه المرأة العجوز هي حول بنت حكيم رضي الله عنها وأرضاها، فقالت: إيه يا عمر، كنت في مكة أراك عميرا، يعني تلعب مع الأطفال وتضربهم، أراك عميرا ثم أصبحت عمرا، والآن يقال لك أمير المؤمنين، اتق الله يا عمر فإن من خشي الموت أمن الفوز، ومن آمن بالوعد أمن من الوعيد، اتق الله يا عمر. فقال رجل: يا امرأة، أما تعرفين من تتكلمين؟ تجرأت على أمير المؤمنين. قال: دعها فإنها خولة بنت حكيم التي سمع، هنا الشاهد، التي سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. أيضا بمحضر من الصحابة يسمعون إقرار عمر من فوق سبع سماوات ولا منكر له. وعن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كما في البخاري: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إن المرأة لتشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت يخفى علي بعض حديثها، والله يقول من فوق سبع سماوات والله يسمع تحاوركم. أيضا قالت: من فوق سبع سماوات. وكانت زينب رضي الله عنها وأرضاها بنت جحش تترفع على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه أدلة تدل على إجماع الصحابة على أن الله جل وعلا فوق عرشه باء من فضل. قالت: زوجكن أباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. أيضا دلالة من هذه الصحابية الجليلة أم المؤمنين على أنها تعتقد بأن الله فوق السماوات، وإقرار من أمهات المؤمنين على أن الله فوق السماوات. أيضا في التحكيم لما جاء سعد بن معاذ وحكمه الله جل وعلا في بني قريظة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعني احكم فيهم. قالوا: يعني ينزلون على حكمي؟ قال: نعم. فقال: تقتل رجالتهم وتسبى نسائهم وتؤخذ اموالهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حكمت بما حكم به الله جل وعلا من فوق سبعه اركعة. فهذه تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم على ان الله جل وعلا فوق السماوات السبع. ايضا عن ابن مسعود بسند فيه كلام راجح صحيح، قال: ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين السماء الأولى والسماء الثانية مسيرة 500 عام إلى السابعة، وما بين السابعة والكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي والعرش ماء، هذا الماء مسيرته 500 عام، وفوق العرش الله ولا يخفى عليه منكم شيء سبحانه وتعالى. فهذه جملة من الصحابة رضوان الله عليهم تثبت الإجماع على فوقية الله جل وعلا، والكلام ما زلنا محصورا في العلو المطلق. دخل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه على عائشة وهي في النفس الأخير وهي تموت رضي الله عنها وأرضاه، فكان يفعل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يموتن أحد منكم إلا ويحسن الظن بالله، فقال: أبشري يا أم المؤمنين، إنك حبيبة رسول الله وزوجته في الجنة، وبرأك هذا هو الشاهد، وبرأك الله من فوق سبع سماوات. فهذه أيضا تدل على أن ابن عباس رضي الله عنه يعتقد هذه العقيدة والصحابة يقرون عليها. هذه الدلالة الثالثة. الدلالة الرابعة على علو الله جل وعلا دلالة العقل. العقل أقصد به القياس أو أقصد به محض النظر. وأقول دلالة العقل تدل على فوقية الله وعلى علو الله جل وعلا بمقدمات ونتائج. هذه المقدمات أقول: فالسفود صفة نقص، والعلو صفة كمال، والقاعدة العريضة عند كل الناس بالاتفاق أن صفات الكمال يتصف بها الله جل وعلا، فيكون العلو صفة من صفات الله جل وعلا دل عليها العقل، لأن السفود صفة نقص والله مرتفع عن النقص سبحانه وتعالى ومنزه عنه. أيضا من المقدمات والنتائج أن تقول هو إما في العلو وإما في السفول. فإن كان في السفول بالعقل، إن كان في السفول فوقه أشياء ولا يمكن للسيطرة على الكون وهو فوقه، فلو قلنا في السفول كان الكون فوقه ولا يمكن السيطرة على ما يكون فوقه، فلازم أن يكون في العلو لأنه الذي يدبر الكون، يدبر الأمر ويفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فهذا التدبير يكون من علو ومن سيطرة، فهذه دلالة العقل. الدلالة الخامسة والأخيرة على علو الله جل وعلا دلالة الفطرة. ما من أحد إلا وهو مجهول مصطور على علو الله جل وعلا، ما ترى أحدا ضاق به المقام أو نزلت به نازلة إلا وقلبه يتهافت إلى أعلى، نظره إلى السماء كأن القلب يحوم حول العرش، يتوب حول العرش. ودائما ترى الراقي الذي يتعبد بالله جل وعلا الذي يسمو بروحه إلى السماء. دلالة الفطرة تثبت علو الله جل وعلا في أكثر من نوع. عندما يمر بالمرء ضائقة كما قلنا أو نازلة وأراد أن يدعو تراه يرفع يده إلى أعلى، دلالة على أنه يدعو من في العلو، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر عندما قال اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدت، اللهم نصرك، وكان يرفع يديه حتى سقط رداءه من على كتفيه. ولما دخل عليه الرجل وقال يعني جاعت العيال وهلك الزرع، ادعو الله لنا أن يسقنا، رفع يديه نصفا ما نزل حتى تحاضر المطر من على لحيته. الشاهد أنه رفع يديه لله جل وعلا، فهذه فطرة للإنسان تراه يرفع يديه عند الدعاء وقلبه معلق بمن في السماء. أيضا بالعين إذا أراد شيئا ينظر إلى السماء مضطر إلى ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أول وسيد الخلق كان يفعل ذلك، تمنى أن يغير الله القبلة، يغير الله القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وكان يريد أن يدعو بذلك. إيش فعل؟ بنظره إلى السماء، قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، ينظر إلى أعلى، يعلم أن الله في العلو. فهذه دلالة الفطرة، ما يدعو الداعي إلا أن يرفع يديه. ورد بسند مختلف فيه، والراجح الله أعلم التصحيح أن سليمان ذهب ليستسقي، فلما ذهب ليستسقي ومعه حاشيته رأى نملة على قوائمها، يعني هي مرتفعة كأنها ترفع يدها، على قوائمها تقول اللهم إنا خلق من خلقك اللهم اسقنا، فقال ارجعوا فقد كفيتم بغيركم. فهذه النملة خلق من خلق الله جل وعلا. أيضا هناك قصة طريفة جدا لأبي المعالي الجويني، لما كان يجلس في مجلس العلم فجلس معه الهمداني فقال كان الله وما كان العرش، يعني العرش ما كان مخلوق، كان الله وحده، كان الله وما كان العرش، والآن الله على ما كان قبل، مفهوم؟ ينفي إيش؟ كان الله ولا عرش، ما كان العرش وهو الآن على ما كان عليه. ها يعني إيش؟ يعني حتى لو قلنا بوجود العرش وأن العرش مخلوق، لأن هم يؤولون العرش بالملك كما سنبين، حتى لو العرش مخلوق فالله إيش؟ كما كان أولا، يعني مش مستوى على العرش، ينفي العلو. فقال له الهمداني لكن يا أستاذ أريد منك إجابة، ما الذي يعني يحدث معنا ضرورة في القلب إذا قال العارف بالله يا الله يتجه قلبه ضرورة إلى السماء؟ فضرب أبو المعالي على رأسه وقال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، لأنه يجد ذلك في قلبه ولا يستطيع أن يدفعه. بالفطرة تعلم أن الله عال في السماء بائن من خلقه جل وعلا. هذا هو العلو المطلق. فالعلو المطلق هو علو الذات، أي علو الشأن، علو القهر، وعلو الشأن وعلو القهر اتفق عليه جميع الطوائف، أما علو الذات فاختلفت فيه الطوائف كما سنبين. والعلو المقيد هو علو الله على العرش كما قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى. والعلو المطلق صفة ذات، والعلو المقيد صفة فعل، أي تتعلق بمشيئة الله جل وعلا، إن شاء استوى وإن شاء لم يستوي، هذه صفة الفعل. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى. استوى تأتي في اللغة بثلاث معاني، تتعدى بنفسها وتتعدى بإله وتتعدى بعلى. إذا تعدد بنفسها تكون بمعنى اعتدل وقام أو اعتدل قائما. يستقى هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم استووا ولا تختلف، أي اعتدلوا قائمين، اعتدلوا حال كونكم قائمين. يبقى إذا تعدد بنفسها فجاءت بمعنى الاعتدال، تتعدى بإلى وتكون بمعنى القصد. وده اللي بيقوله المعطلة والمعتزلة والجهمية، إن على بمعنى إلى، فإذا تعدد إلى بمعنى القصد، قصد كذا، استوى إلى كذا يعني قصد كذا، قصدها ليفعل فيها كذا. قال الله تعالى: وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. استوى إلى السماء مش معناها على وارتفع، بمعنى قصد السماء، قصد السماء وخلقها، ثم استوى إلى السماء يعني قصد السماء. وتتعدى بالمعنى الثالث، تتعدى بعلى كما في هذه الآية: الرحمن على العرش استوى. وتكون بأربعة معاني، بمعنى على فارتفع وصعد، وبمعنى استقر، بعلى وارتفع وصعد واستقر. هذا إذا تعدد بعلى. الرحمن على العرش استوى، الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى، يتضمن صفة كمال ألا وهي صفة الرحمة. هذه الصفة ذات ولا صفة فعل؟ الرحمة هي رحمة من الرحمن ورحمة من الرحيم. ما جاءت آية في القرآن إلا وقال الله تعالى المؤمنين إيش؟ رحيمة أو رؤوف رحيم. فهي أصلا الرحيم يعني اقتبل من يرحمهم الله جل وعلا. فالرحمن صفة ذات، اسم أسماء الله الحسنى يتضمن صفة الرحمة، وهي صفة ذاتية يعني أزلية أبدية لا تنفك عن الله جل وعلا. الرحمن على العرش استوى، العرش هو السقف الذي أحاط بالسماء، وفي اللغة بمعنى السرير، السرير الخاص بالملك. الله جل وعلا وصف الملكة كافرة بأن عرشها ولها عرش عظيم. هذا العرش هو إيش؟ عرش بالقيس، عرش بالقيس. وصف الله جل وعلا بالعظمة، فكيف بعرش الله جل وعلا؟ السرير الخاص بالملك وهو سرير عظيم، عرش عظيم. وصف الله بالعظمة وبالمجد، قال: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال جل وعلا: الله لا إله إلا هو رب العرش الكريم، فوصفه بالكرم. وأيضا رب العرش العظيم فوصفه بالعظمة جل وعلا. أيضا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرأيت موسى معلق بإيش؟ بقوائم العرش. فوجد في هذا الحديث أن للعرش قوائم وتحمله الملائكة ثمانية. يؤول أهل البدع العرش بالملك، يقولون العرش معناه الملك. فأنا أقول لهم: هذا لفظ ظاهر قد أولتموه عن ظاهره، فما القرينة التي عندكم لتأويل اللفظ عن ظاهره؟ في قاعدة قعدناها من زمن، صح؟ أن اللفظ على ظاهره ما لم تصرفه قرينة عن ظاهره. فأين القرينة؟ ما عندهم قرينة. هل تصح أن نقول الرحمن على الملك استوى؟ عاش الله. فهم يقصدون بذلك أن تقول الرحمن على الملك استولى، كما سنبين في تأويلاتهم الباطلة. وأيضا تأباء النص: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ، يحمل ملك ربك. هل الملك ده يبقى احنا قلنا على الملائكة؟ حاشا لله. صح. والحديث أن موسى عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم آخذا بقوائم العرش، أي بقوائم الملك، يعني موسى مسك وقبض على قوائم الملك بيده لا بقوائم العرش. فهذا رد عليه. ايضا في اثبات الكرسي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الكرسي ما بين، حديث الموقوف عن ابن مسعود، الكرسي ما بينه وبين العرش مسيرة 500 عام، او فيما بينهما مسيرته 500 عام. وبسنة صحيحة ابن مسعود قال: الكرسي موضع القدمين. فما بالكم بالعرش؟ نسأل الله جل وعلا ان يعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا. الرحمن على العرش استوى. قال: وأن الله على عرشه في السماء. أيضا هناك مسألة في شرح هذه الآية: العرش خلق أولا أم السماوات والأرض؟ ما الذي خلق أولا؟ قال الله تعالى: ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم ده ترتيب زمني، الترتيب الزمني هنا للاستواء لا للخلق، لأن عندنا آية أخرى أثبتت أن العرش خلق قبل السماوات. قال الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه، يعني وكان عرشه على الماء حين خلق السماوات والأرض، يبقى العرش مخلوق قبل السماوات والأرض. ثم ساق الأدلة على علو الله التي تكلمنا عنها بالصعود إليه يصعد الكلم الطيب، انتهينا منها: أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض؟ قال: هو القادر فوق عباده، التصريح بالفوقية. ثم سرب من السنة الأحاديث، فيها أربع حوالي خمس أحاديث ضعيفة، نأخذ منها بعض الأحاديث نعلق عليها تعليقات مهمة. من هذه الأحاديث الحديث رقم 154 هو في ضعف السنة دي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم رفع نظره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. أين الشاهد من هذا الحديث؟ رفع نظره إلى السماء، وجه الدلالة العلو. طبعا هذا الحديث ضعيف، والنظر قلنا النظر هذه من أي الدلالات؟ من الفطرة. رفع النظر هذا من الفطرة، أحسنتم، يبقى يوضع في خانة دلالة الفطرة. حديث 657 عن ابن مسعود قال: ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، وجه الدلالة في السماء، وقلنا في السماء هنا بمعنى على السماء. تبقى هذا الحديث 658. قال عمر: والذي نفس عمر بيده لو أن أحدكم أشار إلى السماء بإصبعه إلى مشرك ثم نزل إليه على ذلك ثم قتله لقتلته به. ما معنى هذا الكلام؟ قال عمر: والذي نفس عمر بيده لو أن أحدكم أشار إلى السماء بإصبعه إلى مشرك ثم نزل إليه على ذلك ثم قتله لقتلته به. المراد هنا في الأمام عندما تقاتل المشرك. قال كفار المسؤول فطره شيخ الإسلام نقلا عن عمر أنه قال: لو أشرت لمشرك إلى السماء، أي ذمة الله، يعني جعلت في ذمة الله، أعطيته الأمان بإشارتك إلى السماء، يعني الله يشهد بيني وبينك أن أنا أعطيتك الأمان، فغرر به لأنه أشار إلى السماء فضمنه ذمة الله جل وعلا، فلما نزل قتله قال عمر: إيش أقتله به، لأنه غرر بالرجل. مفهوما؟ فهمت كده ولا لا؟ فوجد هذا من الأثر أنه قد أشار إلى السماء، أي يعطيه ذمة الله جل وعلا الذي في السماء. نعم، هذا خلاف فقهي عريض جدا، والراجع فيه أن المسلم لا يقتل بكافر حتى ولو كان مستأمن أو ذمي، على الراجع لو كان ذميا وقتله مسلم لا يقتل به. الأحناف فقط الذين يقولون يقتل به، وكلامهم ضعيف واستدلالاتهم أضعف. هذا يحمل على أن يعني على أن عمر الأعضاء رأى أنه يقتل بالتغرير بالخيانة، لكن هل يقتل هذا بالنفس بنفس؟ لا، تعذيرا ورعز الله حاشا الله. استنى، قال ان مسلم قال: فان انا بلوك، لما قال اغضوا بسم الله قاتلهم على ورث الله، قال: فان انزلوك ان ارادوك على ذمه الله فلا تنزلهم وانزلهم على ذمتك، فانك ان تغفر ذمتك خير لك من ان تغفر ذمه الله جل وعلا. هذا يعني اعتذر به لعمر، او ان كان هذا موقف عمر، وان كان هذا منهج عمر، او هذه وجهه عمر رضي الله عنه، لا يقدم على حديث من سنه. قولوا لكم ان السلام يتكلم على المتعه، قال ابو بكر وعمر، فقال ابن عباس: او شفت السماء ان تمطر عليكم حجاره؟ اقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال عمر. انا الان اقول لك قال رسول الله: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يدا على من سواهم. مفهوم المخالفه تتكافأ دماؤهم المسلمون، يبقى غير المسلمين لا تتكافأ دماؤهم مع المسلمين، ولا يقتل المسلم بجمله حتى، لكن هل هو عصى؟ نعم عصى. الحديث الأخير قال ابن عباس في هذه الآية: ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال ابن عباس: لم يستطع أن يقول من فوقهم، علم أن الله من فوقهم. وهذا الكلام فيه نظر، يراجع فيه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، لأنه يعني ما قالها العلم ليس فيها دليل على الفوقية. كلام مالك لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء في اللغة معلوم، والكيف مجهول، الإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذا الكلام أصله من ربيعة الرأي، ربيعة الرأي شيخ مالك، وأصله موقوف على أم سلمة، وبعضهم رفعه كما قال الشيخ الكان ابن تيمية، أوتي به مرفوعا، يعني أثر عن السلم مرفوعا وموقوفا عن أم سلمة، أن الاستواء في اللغة معلوم، يعني المعنى معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. بقي أن نقول في 666 ليس هذا يعني اليوم، لأنها أتكلم عن أهل البدع في خط الكلام على أهل البدع والضلوات بتأويل استوى إلى استولى. قال: ما معنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى؟ فقال هو على عرشه كما أخبر. فقال يا أبا عبد الله ليس هذا معناه، إنما معناه استولى، أول استوى لاستولى. قال اسكت ما أنت، وهذا لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد، فإذا غلب أحدهما قيل استولى. وهذه صفة إيش؟ نقص، لأن الله جل وعلا نازعه أحد فأخذ منه الملك ثم استولى بعد ذلك على الملك، حاشا له. نستفيد فيه إن شاء الله في الأسبوع القادم الكلام عن أهل البدع الذين أولوا صفة الاستواء إلى الابتلاء. يبقى نختم أن أهل العلم الأربعة والتابعون كلهم أيضا على استواء الله جل وعلا على عرشه. أي سؤال؟ نعم. ليس كمثله شيء، فوقيته ليست كمثل فوقية العباد. فالعرش ومن يحمل العرش يحتاجون إلى الله جل وعلا، والله هو الغني، الله لا يحتاج إلى العرش. بل صفة الاستواء لحكمة من عند الله جل وعلا، وهي صفة كمال تدل على أن الله إن شاء أن يفعل شيء فعله. فهم شبهتهم ان هم لو قالوا بالاستواء فينزلوا الخالق منزله المخلوق، فيفروا من التشبيه الى التعطيل، كما سنبين باستفاضه الاسبوع القادم ان شاء الله. نعم. لا، بل العلماء قالوا ينزل من عرشه ولا يخلو من العرش، لا نقول يخلو منه العرش، لان الله ينزل بكيفيه يعلمه الله جل وعلا. فالله اذا نزل نزل صفه فعل بنزول يليق بمقامه وجلاله وكماله، ولا نقول يخلو منه العرش ابدا، ولا نعرف كيفيه النزول، والسماء لا تظل ولا تقل في حال من الاحوال. اي سؤال؟ جزاكم الله خيرا.